أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين، وصلى الله على سيدنا محمد سيد المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فهذا لقاؤنا العاشر من لقاءات شرح كتاب المحل على ورقات الإمام الجويني رحمهما الله تعالى. القياس. وأما القياس فهو رد الفرع إلى الأصل لعلة تجمعهما في الحكم. القياس هو الدليل الرابع من أدلة أصول الفقه المتفق عليه. احنا قلنا إن الأدلة منها ما هو متفق عليه ومنها ما هو مختلف فيه. كلمة متفق عليه يعني جمهور العلماء يأخذ بهذه الأدلة ولا يعارض فيها، وإن شئت فقل الإجماع، أجمع العلماء على الأخذ بهذه الأدلة. لماذا؟ لأن الذين خالفوا في هذه الأدلة أو بعضها لا يعتبر إجماعهم ولا يعتبر خلافه. فمثلا الظاهرية خالفوا في مسألة القياس لا يأخذون به، إلا أن كلامهم مطروح متروك ليس معتبرا، فكأنهم لم يخرقوا إجماع العلماء في أن هذه الأدلة فعلا متفق عليها وليس فيها شيء مختلف فيه. هذه الأدلة المتفق عليها أربعة: الكتاب بمعنى آيات القرآن الكريم، الثانية السنة بمعنى أحاديث النبي صلى الله عليه وآله وسلم، الثالثة الإجماع الذي تكلمنا عنه في اللقاء السابق، والرابع هذا القياس. فهذه الأدلة المتفق عليه. وأما الأدلة المختلف فيها فمنها مثلا قول الصحابي، قد مر معنا أن الشافعي يقول بأنه ليس بحجة، وكان قبل ذلك يقول حجة، ورغم أنه يقول ليس بحجة هناك من العلماء الآن من يقول هو حجة، أحمد بن حنبل مثلا يقول هو حجة، تمام؟ فهو من الأدلة المختلف فيها. أما الأدلة الأربعة متفق عليه ومنها القياس. ما هو القياس؟ قال هو رد الفرع إلى الأصل لعلة تجمع بينهما في الحكم. تكلم هنا عن الفرع وعن الأصل وعن العلة وعن الحكم، عن أربعة أشياء. فيقول نرد الفرع، يعني نرد إلى شيء عندنا من الكتاب والسنة حكمه لعلة تجمع بينهما، لأن المعنى في الشيء الحديث مثل المعنى في الشيء القديم، لعلة تجمعهما في الحكم، فيأخذ هذا الشيء نفس الحكم لهذه العلة. إذن احنا عندنا القرآن والسنة نص على بعض الايه، على بعض الأحكام، قال كذا حرام كذا حلال، لكن لم يستوعب الأشياء الموجودة في الدنيا كلها، خاصة الأشياء التي ستحدث بعد نزول القرآن واكتمال القرآن، ستظهر أشياء جديدة. فما حكمها؟ لك إن كانت مشتركة مع معنى من المعاني المذكورة في القرآن والسنة تأخذ حكمها. فمثلا الناس كل يوم يستصدرون أشياء جديدة تسكت، لم يرد ذكرها في القرآن. فمثلا الناس كل يوم يستصدرون أشياء جديدة تسكت، لم يرد ذكرها في القرآن ولا في السنة. فهل معنى إنها لم يرد تحريمها في القرآن والسنة يبقى معنى ذلك أنها حلال؟ لا، القرآن لا يتقيد بالأسماء، السنة لا تتقيد بالأسماء، الشرع ما بيقولش الخمر حلال، فلو سميناها ويسكي يبقى ما هيش حرام. لا، الخمر حرام. لماذا؟ لأنها تسكي. طيب يبقى إذن الويسكي حرام. طب لماذا؟ لأنه يسكي. بس يبقى هذا الشيء المستحدث الجديد يأخذ نفس الحكم القديم لأنه اشترك معه في العلة أو الحكم في السبب الذي لأجله هو حرام. ثم ضرب لي مثالا توضيحيا فقال كقياس الأرز على البر في الربا بجامع الطعم. بل وعندي ربا. البر ورد في حديث النبي صلى الله عليه وسلم: لا تبيع البر بالبر إلا أن يكون مثلا بمثل سواء بسواء. تديله كيلو قمح وتاخد كيلو قمح، لو اديته كيلو نص مقابل كيلو يبقى حرام، ربا. لا تبيع البر بالبر إلا مثلا بمثل سواء بسواء، يدا بيد، يعني في نفس التوقيت خد وهات. فإذا خالفت هذه القاعدة يبقى ربا حرام. فالعلماء سألوا عن حكم الأرز، هل يأخذ نفس حكم البر القمح ولا لا؟ فقالوا يأخذ حكم نفس الكلام. إذا بعت أرز بأرز لابد أن يكون متساويين ويكون في نفس الحال. طب لماذا؟ قال لأنه مثل البر هو مطعوم، يعني هذا طعام وهذا طعام، فيقع فيه نفس الحكم. إما أن يقع فيه نفس الحكم إما أن تبيعهما متساويين وفي الحال يدا بيد، وإما أن يكون ذلك حراما. يبقى إذن النص الشرعي جاء في البر فقط، لكن عندنا أشياء كثيرة جدا جدا جدا، كل يوم بتظهر أشياء عبارة عن هجين أو عبارة عن أنواع لم يرد لها ذكر لا في القرآن ولا في السنة. فمش هيعود بقى النبي صلى الله عليه وسلم يقول لك لا تبيعوا البر بالبر ولا الأرز بالأرز، ولا مش معقولة يعني. ده حتى الأرز ظهر ليه أنواع والبر له أنواع، كل واحد له 100 نوع مثلا، فخلاص مش هيقعد بقى يتكلم في المسائل دي كلها، تمام. إنما صلى الله عليه وسلم يعطيك المعنى وأنت قس عليه. قس عليه يعني إيه؟ يعني شوف أشباهه أمثاله وديها نفس الحكم. فهذا ما حصل، إن هو هنا إثنى الأرز على القمح مأكول مطعوم، وحكمنا عليهما بنفس الحكم. فالشرع قال إذا بعته حالا يدا بيد في نفس التوقيت متساويا فحلال، وإذا بعته متفاوتا جزء منه أعلى من الثاني يبقى حرام. بعته جزء النهاردة وترده لبكرة يبقى حرام، تمام. يبقى إذن هذه المسألة إيه؟ هذه المسألة اسمها القياس. طب الأصل عندي هو إيه؟ الأصل هو الذي ذكر حكمه في القرآن والسنة، اللي هو البر مذكور على لسان النبي صلى الله عليه وسلم، يبقى ده الأصل اللي بنقيس عليه. طب والفرع؟ أي شيء مستحدث عندك بقى عايز تقيسه على الأرز ولم يذكره القرآن ولم تذكره السنة يبقى إيه؟ يبقى فرع. العلة معناها إيه؟ معناها المعنى المتشابه بينهما. طب الحكم اللي هو هياخد إيه؟ هياخده في النهاية حكم الشرع، حلال حرام واجب مكروه مندوب مباح وهكذا، واضح؟ قال فهو ينقسم، يعني القياس ينقسم إلى ثلاثة أقسام: إلى قياس علة وقياس دلالة وقياس شبه. دي كم قسم؟ ثلاث أقسام. قياس العلة، فقياس العلة ما كانت العلة فيه موجبة للحكم. شايف كلمة موجبة؟ يعني لا بد وأن تكون، وإذا تخلفت يكون الأمر قبيحا. قال موجبة للحكم أي عند العلة، إذا وجدت العلة فلا بد وأن يوجد الحكم، وإلا كان ذلك الأمر سيئا في العقل، لا يجوز في قياس العقل ذلك. قال بحيث لا يحسن عقلا تخلفه عنها، بس شرع كذلك عقل. قال كقياس الضرب على التأفيف للوالدين في التحريم بعلة الإيذاء. طلع كده الأركان الأربعة من هنا. الأصل هو إيه؟ الأصل هو المذكور في القرآن أو السنة، اللي هو إيه؟ التأفيف، مش كده؟ ولا تقل لهما أف. لكن هل ورد في القرآن أو في السنة تحريم ضرب الوالدين؟ لا، إنما ورد تحريم التأفيف للوالدين. فماذا التأفيف؟ حكمه إيه؟ إيه هو الحكم؟ الحرمة، تمام؟ طب إيه الفرع بقى اللي إحنا عايزين نعرف حكمه؟ الضرب. طيب العلة بينهما، العلة المشتركة الإيذاء، تمام؟ خلاص ياخد نفس الحكم، تمام؟ ياخد نفس الايه الحكم ده. القياس ابتداء، طب هل هو قياس علة؟ يقولك ايوة قياس علة. ليه؟ لان لو نظرت لمسألة الضرب ومسألة التأفيف، العلة في التحريم اقوى في ايهما، في الضرب ولا في التأفيف؟ في الضرب. فلو الضرب مثلا لو التأفيف مثلا العلة فيه في الإيذاء 10% إيذاء، ان الولد يقول لأبوه او لأمه اف، تمام، يبقى الضرب فيه 100% إيذاء او فيه 90% إيذاء، يعني اقوى منه. فهل هنا بقى هل معقول ربنا يحرم التأفيف وما يحرمش الضرب؟ هي دي بقى، بحيث لا يحسن عقلا تخلفه عنها، وده بيسموه قياس الأولى. يعني إذا حول، يعني إذا حرم الإيذاء التأفيف للإيذاء فتحريم الضرب من باب أولى. والعلة هنا أظهر في الفرع منها في الأصل، أولى منه وإيه وأظهر منه أوضح، فده بيسموه قياس العلة. ها ليه بقى؟ لأن العلة موجبة للحكم، موجبة يعني تطالب، العلة بتطالب بالحكم. وأيضا لا يمكن الاختلاف في العلة، العلة دي لا يمكن الاختلاف فيه، واضحة ولا؟ هل ممكن حد يقول لي لا مش دي العلة، ده ممكن تكون علة تانية؟ لا، لا يقع فيها الخلاف. قال وقياس الدلالة بفتح الدال، وممكن الدلالة والدلالة كمان. قال هو الاستدلال بأحد النظيرين على الآخر على كذا، وهو أن تكون العلة دالة على الحكم. شفت دالة؟ الثانية كانت إيه؟ مطالبة بالحكم، موجبة للحكم، إنما دي دالة تشير إلى الحكم فقط، ولا تكون موجبة للحكم، حيث لو تخلفت لا تراه قبيحا. ممكن مثلا انت تقول العلة كذا، بعض العلماء يقول لك لا ليست هذه العلة، ويأتيك بعلة اخرى حتى انك لتراهما معنيين موجودين في الامر، ولكن ممكن علة منهم عند واحد اظهر من الثاني، يبقى العلة هنا ليست موجبة للحكم ولذلك يختلف فيها. فبعضهم يعترف بهذه العلة وبعضهم يلغيها ويعمل علة من ثاني. قال كقياس مال الصبي على مال البالغ بجامع أنهما مال نام. عندي الأصل أن الصبي على مال البالغ بجامع أنهما مال نام. عندي الأصل أن مال البالغ فيه زكاة، صح؟ طيب والفرع، السؤال هو هل مال الصبي فيه زكاة؟ هذا مال الصبي. هنا السؤال، هل نلحق هذا الفرع بهذا الأصل؟ فأقول لك إيه هي العلة عشان نحكم بالحكم، فنقول فيه زكاة أو ليس فيه زكاة، متوقفة على العلة. فهل العلة هنا ظاهرة مطالبة موجبة للحكم بحيث لا يتخلف عنها؟ لا. العلماء قالوا بجامع أنه مال نام، مش هو مال، وينمو ويزيد، إذن يخرج منه زكاة لأنه مال غني، فيخرج، لأن المال هنا نامي يزيد، خلاص بغض النظر عن مين، عن مالك، دي العلة. يبقى النمو المال أو وجود المال، مال بلغ النصاب وزياد أو زياد، يبقى هنا إيه يجب فيه الإيه، يجب فيه الزكاة على القول ده. فيجي حد من العلماء تاني ينازع، لا لا يجب فيه زكاة، الحكم لا يجب فيه زكاة، طب إيه العلة؟ يقولك مش هي دي العلة، إنما لا ننظر إلى المال وإنما ننظر إلى مالك المال. مين المالك؟ صبي. طب هل الصبي من أهل التكليف؟ لماذا نقول الزكاة واجبة رغم أنه ليس عليه تكليف؟ من أين أتينا بكلمة الوجوب؟ وكلمة الوجوب معناها إيه؟ معناها أنه هو إذا لم يؤدي يأس. طب هل الصبي يأس لا يجري عليه إثم؟ يبقى خلينا نقول هل هناك شيء اسم، هل هناك شيء اسمه واجب إذا تركته لا تأس؟ لا يوجد. تمام؟ كلام وجيه جدا. تمام؟ يقول لك إذا لا تجب فيه زكاة. طب والعلة هي إيه؟ الصبا، أنه ليس مكلف، ملك لغير مكلف. شفت كده؟ أصبح عندي علتين، علة تدل على معنى وعلة تدل على معنى تاني. علة الدلالة يختلف فيها، لا توجب الحكم وإنما تشير إليه، لا يقطع بها ولا يجزى، لا تجد الفرع فيها، فيه نفس العلة الموجودة في الأصل، مش موجود، مش هي هي، ده أقل منها، فليس يسموه قياس الإيه؟ الدلالة. الرأي الأول بيقول به الجمهور، والرأي الثاني بيقول به أبو حنيفة.
الرأي الأول لو ما طلعوا زكاة بيقسمون ولي.
يقسمون الولي. يقسمون الولي. نعم. ويوجبون على الصبي إن هو يؤدي الزكاة بعد هذا إذا كبر. طيب.
يقسمون الولي.
يقسمون الولي. يقسمون الولي. نعم. ويوجبون على الصبي إن هو يؤدي الزكاة بعد هذا إذا كبر. طيب ده اسمه قياس الدلالة، واضح؟ طيب قياس الشبه، قال وقياس الشبه هو الفرع المتردد بين أصلين. فيما سبق كنا بنقول ان فيه أصل واحد، ده له أصلين اتنين. فعندنا تردد، هنا أصلان وفرع واحد، ونحن في تردد، في حيرة، هل نلحقه بالأصل الأول أو نلحقه بالأصل الثاني؟ لماذا؟ لأن فيه شبها بالأصل الأول، ولأن فيه شبها بالأصل الإيه؟ الثاني. قال فننظر أيهما، أي الأصلين أكثر شبها بالذي يشبهه في أربعة، كما في العبد إذا أتلف فإنه مردد في الضمان بين الإنسان الحر من حيث أنه آدمي، وبين البهيمة من حيث أنه مال. يقول لك إذا إنسان اتعدى على عبد ملك لإنسان، صاحب العبد جاء يطالب، بماذا يطالب؟ يطالب بدية، لأن هذا آدمي، يطالب بدية للعبد لأن العبد آدمي، ولا يطالب بتعويض بالقيمة لأن العبد ده مال كان يملكه، فهو يشبه الآدمي من جهة أنه إنسان، صح؟ فالإنسان له الدية، يشبه الحر والحر له دية، فيبقى زي مين؟ زي الحر، يطالب بدية. الدية مثلا تكون أديه، مثلا تكون أديه، وليكن مثلا 100,000 الدية بتاعته. تمام؟ ولا يطالب بالقيمة، هو ممكن يطالب بالقيمة، القيمة دي ممكن تصل لمليون، أكتر من دية الإيه؟ من دية الحر، أو ممكن تكون ضعيفة جدا، كن عبد هزيل وما فيش في إيده صنعة وكلام من ده، يبقى يساوي 50,000 مثلا، هو مجرد خادم بس، معرفش أي حاجة غير كده، أو عجوز. فهل يا ترى يطالب بالقيمة ولا يطالب بالدية؟ فالعلماء قاسوا الشبه، هل يقاس على الايه الحر ولا يقاس على المملوكات الممتلكات المال، انه بهم اشبه؟ قال فانه مردد في الضمان بين الانسان الحر من حيث انه ادمي، وبين البهيمه من حيث انه مال، وهو بالمال اكثر شبها من الحر، لانه يشبه الحر فقط في الادميه بس، وده وجه الشبه الوحيد بينه وبين الانسان، هو شبهه بالبهيمة لأن البهيمة فيها حياة وهو في حياة، ولو أراد لقال مثلا فإنه شيء من الممتلكات، مال من الأموال. قال بدليل أنه يباع، شفت وجوه الشبه، يباع ويورث ويوقف وتضمن أجزاؤه بما نقص من قيمته، يبقى ده أشبه بمين؟ أشبه بالمال، شيء تملكه فتبيعه، شيء تملكه فتورثه لمن بعدك، شيء تملكه تجعل وقف، شيء تملكه زي مثلا بهيمة إذا انكسر فيها حاجة فتاخد تعويض، كذلك العبد ده إذا انكسر فيه شيء بيدفعوله تعويض، ما بيدفعولوش دية عن دراعه مثلا، يبقى إذن هو أشبه بإيه؟ أشبه بالبهيمة، أشبه بالممتلكات، أشبه بالمال، فيقاس على المال. هو ده اسمه قياس الإيه؟ الشبه، عشان كده سموه قياس الشبه. قال لكل واحد أشبه بالبهيمة، أشبه بالممتلكات، أشبه بالمال، فيقاس على المال. هو ده اسمه قياس الإيه؟ الشبه، عشان كده سموه قياس الشبه. قال لكل واحد من هذه الأربعة اللي هي أركان القياس، قلنا هي إيه؟ الأصل والفرع والعلة والحكم، كل واحد منهم له شرط، لا بد وأن يوجد هذا الشرط. قال: ومن شرط الفرع أن يكون مناسبا للأصل فيما يجمع به بينهما للحكم، أي أن يجمع بينهما بمناسب للحكم. يعني المعنى الذي ينبغي أن نلحظه بين الفرع والأصل لا بد وأن يكون مناسبا. فمثلا في الضرب والتأفيف لاحظنا الإزاء، هذا مناسب للفرع وللأصل. وفي البر والقمح، القمح والأرز، لاحظنا الطعم أو الإيه أو الأي والبالغ بالنسبة للمال، لاحظنا جامع النمو، والتانيين لاحظوا الفرق في الإيه، الفرق في التكليف. تمام؟ فده نوع من أنواع الإيه، الملاحظة. تمام؟ الملاحظة دي لازم تكون مناسبة، ما تجيبش علة غير مناسبة بقى، أن تكون العلة مناسبة. قال: ومن شرط الأصل أن يكون حكمه ثابتا بدليل متفق عليه بين الخصمين. ما تقوليش الضرب حرام قياسا على التأفيف، وأصلا التأفيف مش ثابت، ده لازم تثبته لي الأول، إزاي أقيس على شيء والشيء ده مش ثابت؟ فلا بد وأن تكون الأشياء التي نقيس عليها اسمها الإيه؟ الأصل، تكون ثابتة بدليل متفق عليه، ما يكونش فيه نزاع في الأصل، بحيث لو فرضنا فيه أصدق خاص يقوم يقول لك إيه؟ يقول لك اثبت الأول إن فيه حرمة لكذا علشان تقيس عليها شيء آخر. تمام؟ قال: ليكون القياس على قياس حجة على الخصم، فإن لم يكن خصم فالشرط ثبوت حكم الأصل بدليل يقول به القياس. يعني إيه؟ يعني لو ما كانش قدامك واحد يخاصمك، فالقياس نفسه يطالبك بأن تأتي بدليل للإيه؟ للأصل الذي تقيس عليه. إذن يبقى شرط الفرع أن يكون مناسبا للأصل، وشرط الأصل أن يكون حكم ثابت بدليل يتفق عليه جميع الناس، أو بدليل يقول به القياس. قال: ومن شرط العلة أن تضطرد في معلولاتها، كون العلة دي موجودة في كل الصور، فلا تنتقد لفظا ولا معنى، أو حصل الصور فلا تنتقد لفظا ولا معنى، أو حصل إنها انتقدت لفظا أو انتقدت معنى، فالقياس لا يجوز. تمام؟ قال: فمتى انتقدت لفظا بأن صدقت الأوصاف المعبر بها عن صورة بدون الحكم، أو معنى بأن وجد المعنى المعلل به في صورة دون الحكم، فسد القياس. يبقى لابد تكون إيه؟ تكون مضطردة، يعني موجودة دائما، فلا تلغى في صورة من الصور باللفظ، ولا تلغى في صورة من الصور بالمعنى. مثل إيه؟ قال: الأول هو الانتقاد اللفظي، كأن يقال في القتل بالمثقل إنه قتل عمد عدوان، أو شكوش، أو شيء ثقيل جدا يرميه على إنسان فيقتله، هل ده قتل عمد عدوان يستوجب القصاص؟ هو ده العلماء بيبحثوا فيه. تمام؟ لأنه لو كان قتل عمد عدوان هيكون فيه القصاص. طيب، ما وردش حديث ولا آية تقول إن القتل بمثقل يوجب القصاص. طيب، أما العلماء هياخدوا حكمه منين؟ من القياس على القتل بالمحدد. فيقولوا إذا قتلت بمحدد كالسيف والسكين ففيه القصاص، ده اللي ورد به النص. فهل يا ترى نقيس عليه القتل بالمثقل؟ نقيس عليه القتل بالمثقل؟ فهنا يقول لك العلة هنا غير مضطردة. ليه غير مضطردة؟ قال فينتقد ذلك بقتل الوالد ولده، كيد ولده، كأن الإنسان اللي بيقول بهذا القياس بيدعي دعوة. يقول كل قتل عمد عدوان فيه القصاص كده، دي قاعدة عايز يحطها. نقول له إنما تصدق هذه القاعدة إذا كانت العلة فعلا مضطردة. فهل كل قتل عمد عدوان فيه القصاص؟ يقول آه. نقول له فيه صورة فيها قتل وعمد وعدوان وما يحكمش بالقصاص الشرعي. يقول فين ديت؟ نقول له قتل الوالد ولده يقتله وعمدا وعدوانا ولا يجب القصاص، تمام؟ قال فإنه لا يجب فيه القصاص. إذن هنا العلة انتقدت، صح؟ أصبح مش كل عمد، مش كل قتل عمد عدوان يوجب القصاص. ليه؟ لأن هناك صور لا تجري عليها هذه العلة، والشرط في العلة أن تكون العلة إيه؟ مضطردة لا تنتقد لفظا. قال ولا تنتقد معنى. زي إيه؟ الانتقاد في المعنى قال كأن يقال تجب الزكاة في المواشي. هو الزكاة واجبة في المواشي، بس هو بيحاول يستخرج إيه هي العلة التي من أجلها أوجب الله الزكاة في المواشي. قال لدفع حاجة الفقير، لدفع إيه؟ حاجة الفقير. فهل يا ترى كل ما أوجب الله فيه الزكاة أوجبه لدفع حاجة الفقير؟ بمعنى إن كل الأشياء اللي يجب فيها إغناء الفقير، اللي يمكن بها إغناء الفقير، تبقى علة بقى تجب فيها الزكاة. فكأنه كده بيقول كل ما يمكن، ها، كل ما يمكن إغناء الفقير به تجب فيه، يمكن، ها، كل ما يمكن إغناء الفقير به تجب فيه الزكاة، تجب فيه الزكاة. قل له لا كلامك خطأ. ليه؟ قال فينتقد ذلك بوجوده في الجواهر ولا زكاة فيه. بمعنى أن المرأة اللي معاها حلي، تمام، والحلي ده كتير وفيه إغناء للفقير لو اديناله، مع ذلك الشرع لم يوجب فيها زكاة، صح؟ لم يوجب فيها زكاة، لا زكاة فيه. يبقى إذن ليست العلة في الزكاة هي إيه؟ هي دفع حاجة الفقير. لأن لو العلة في الزكاة هي دفع حاجة الفقير كان وجب في زكاة الحلي، كان وجب في الحلي على زكاة. إذن هنا انتقضت العلة. يبقى هو بيقول لك إيه معنى الكلام؟ ابحث عن علة موجودة في جميع الصور حتى لا تلغى العلة، حتى لا تنتقد علة إلا إذا كانت مضطردة في جميع الصور. فإذا انتقدت لفظا أو معنا في صورة من الصور، يبقى إذا ليست هي الإيه؟ ليست هي العلة. قال ومن شرط الحكم أن يكون مثل العلة في النفي والإثبات، أي ثابتا لها في ذلك، إن وجدت وجد وإن انتفت انتفى. بمعنى إذا كان العلة موجودة يبقى الحكم موجود، إن هي السبب فيه، وإذا كان الحكم موجود يبقى العلة موجودة. يبقى اعمل موازنة، إذا وجدت العلة بلا حكم فليس هذا القياس، وإذا وجدت الحكم بلا نفس العلة ها يبقى ليس هذا القياس. فهنا مثلا إذا وجد الضرب وجد التحريم، وإذا انتفى الضرب انتفى التحريم. طب وإذا انتفى التحريم يبقى ما فيش ضرب. يعني لك هنا مثلا الصورة بتاعة التأفيف والإيذاء، إذا وجد الحكم وهو التحريم إذا يبقى حصل إيذاء. طب لو ما حصلش إيذاء يبقى ما فيش تحريم، وهكذا. وديت بيعبروا عنها أيضا بالاضطراد، فيقولوا الحكم يدور مع علته وجودا وعدما، إذا وجدت العلة وجد الحكم، وإذا وجد الحكم وجدت العلة. قال والعلة هي الجالبة للحكم، بمناسبتها له، والحكم هو المجلوب للعلة لما ذكر. عايز يقول يعني إن الذي يوجد أولا هو العلة، والذي يوجد بعدها هو الحكم، فالعلة تجلب الحكم، يعني تأتي به الشيء توجد فيه العلة أولا وبعد كده الحكم يأتي به. ولذلك إحنا الفقيه لا يحكم على الشيء إلا إذا العلة إيه؟ كانت موجودة فيه، فالعلة توجد أولا وبعد كده يأتي الإيه؟ يأتي الحكم. الحظر والإباحة. قال: وأما الحظر والإباحة فمن الناس من يقول إن الأشياء بعد البعثة على الحظر. ما معنى الحظر؟ معناها المنع، ومعناها النهي، ومعناها الحرم. صحيح. قال: فمن الناس من يقول إن الأشياء بعد البعثة على الحظر، أي على صفة هي الحظر، إلا ما أباحته الشريعة. إذن لا يجوز للإنسان أن يفعل شيئا ولا أن يتناول شيئا إلا إذا كان الشرع قد أذن له فيه. يبقى إذن حكم الأشياء كلها التحريم، على هذا القول الأشياء كلها للتحريم. لا تلبس ولا تأكل ولا تفعل ولا تقل إلا ما حرام، إلا ما أذن فيه الشرع، هذا معناه. قال: فإن لم يوجد في الشريعة ما يدل على الإباحة فيتمسك بالأصل وهو الحظر. إذا لو جاء إنسان يسأل مثلا عن شيء، نبحث له في القرآن والسنة، إن كان موجود إذن فيه نقول له حلال، طب لو مش موجود إذن فيه لا، ده يبقى إيه؟ يبقى حرام. وبنوا المسألة دي على فكرة أن الأشياء ملك لله، فلا يجوز للإنسان أن يتعدى على ما هو ملك لله إلا إذا أذن الله له فيه. واستدلوا بأدلة من القرآن والسنة، هي الأدلة التي تثبت ملك الله عز وجل الأشياء. ولله ملك السماوات والأرض، لله ما في السماوات وما في الأرض. فبنوا على أساس ذلك، فقال خلاص يبقى الأشياء كلها محظور على الإنسان أن يباشرها إلا ما أذن له فيه الشرع. هذا الرأي، يباشرها إلا ما أذن له فيه الشرع، هذا الرأي مفرط يعني متشدد في جانب اليمين. قال: ومن الناس من يقول بضده العكس، وهو أن الأصل في الأشياء بعد البعثة، يعني بعد وجود النبي والشريعة، أنها على الإباحة إلا ما حضره الشرع. قل لك كل الأشياء اعملها إلا ما حضره الشرع، بمعنى لو أن إنسان جاء يسأل قل كذا وكذا حلال ولا حرام، نبص في الشرع هل الشرع حرمها، إن كان حرمها نقول له حرام، طب الشرع ما حرمهاش خلاص تبقى حلال. فالأصل للإنسان أن يفعل ما أراد وأن يقول ما أراد، يأكل ما شاء ويلبس ما شاء ويفعل ما يشاء ويقول ما يشاء إلا إذا الشرع منعه. يبقى الأصل الإيه؟ الأصل كلها. وامتن بها علينا وقال: هو الذي خلق لكم ما في الأرض جميعا. طالما امتن علينا بها يعني معناها أباح لنا أن نباشر العمل بها، وإلا ما معنى المنة؟ كيف امتن علينا بها ونحن ممنوعون من مباشرتها؟ واستدلوا بأدلة في القرآن والسنة، هي التي تثبت منة الله على الخلق بإيه؟ بأن جعل لهم الأشياء. هو الذي خلق لكم ما في الأرض جميعا وهكذا. تمام. وهذا الرأي في أقصى اليسار. تمام. يعني كأن هذا إفراط وهذا تفريط. تمام. قال: والصحيح التفصيل، ده القول الثالث وهو القول الراجح. قال: وهو أن المضار على التحريم والمنافع على الحل. إذن الأشياء الموجودة في الكون كلها تنقسم إلى راجح. قال: وهو أن المضار على التحريم والمنافع على الحل. إذن الأشياء الموجودة في الكون كلها تنقسم إلى أربعة أشياء: أشياء حرمها الله فهي حرام، أشياء أحلها الله فهي حلال، أشياء سكت عنها الشرع تنقسم إلى قسمين: ما هو نافع للإنسان هو حلال، وما هو ضار للإنسان فهو حرام. يبقى إذن منافع ومضار وحلال وحرام. المنافع تبقى مع الحلال والمضار تبقى مع الحرام. ده التفصيل. وده الأصل فيها بعد البعثة. طب قبل البعثة لم يتعرض لها، إن أصلا ليس لها فائدة، هذه واحدة. أو بمعنى أنه لا يتعلق بها حكم. قال عز وجل يعني لا معذبين ولا مصيبين، لا له ثواب ولا عليه عقاب، طالما أنه لم يأته تكليف من الشرع. فهو حينما باشر وحينما ترك لم يباشر الشيء لأن الشرع أمره به، ولم يترك الشيء لأن الشرع نهاه عنه، وإنما لم يكن ثم لا نبي ولا رسول ولا كتاب ولا أوامر ولا نواهي. ففي هذه الحالة إيه؟ في هذه الحالة لا يتعلق بها حكم. قال ومعنى استصحاب الحال الذي يحتج به كما سيأتي أن يستصحب، أن يستصحب الأصل أي العدم الأصلي عند عدم الدليل الشرعي، بأن لم يجده المجتهد بعد البحث عنه بقدر الطاقة. مش ده الأصل اللي احنا أثبتناه، أن الأصل في الأشياء النافعة الحل، والأصل في الأشياء الضارة الحرمة، إلا إذا وجدنا حكمها في القرآن والسنة فنأخذ بالحكم الموجود في القرآن والسنة. صحيح؟ طيب، هنا إذا أنا كفقيه سئلت عن مسألة فبحثت عن دليلها فلم أجد لها دليلا، أعمل إيه؟ أستصحب الأصل، أفتي بالأصل. إنسان جاء يسألني عن صيام شهر رمضان، هل يجب علي صيام شهر رمضان؟ فأقول لك أيوة يجب. طب إيه الدليل؟ فمن شهد منكم الشهر فليصمه. يأتي إنسان آخر فيسألني ويقول صوم شهر رجب، علي صوم شهر رجب؟ فأقوم أبحث هل عليه صيام شهر رجب، هل ورد دليل يدل على وجوب صوم رجب؟ مفيش. آية مفيش، حديث مفيش. خلاص أقول له إيه؟ الأصل أنه لا يجب، الأصل أنه لا يجب، تمام؟ يبقى إيه صوم رجب؟ مفيش. آية مفيش، حديث مفيش. خلاص أقول له إيه؟ الأصل أنه لا يجب، الأصل أنه لا يجب، تمام؟ يبقى إذا عدمنا الدليل الشرعي لا يمكن أن نفتي بالندب ولا بالإيه؟ ولا بالوجوب. قال كأن لم يجد دليلا على وجوب صوم شهر رجب فيقول لا يجب باستصحاب الحال أي العدم الأصلي، وهو حجة جزما، هو حجة، تمام؟ فيمكن للإنسان أن يحتج بإيه؟ بالعدم الأصلي. بمعنى إيه؟ بمعنى أن يحتج بأن الشرع إذا لم يوجب كذا فالأصل براءة ذمة المكلف منه، إلا إذا ورد الشرع بالإيه؟ بالتكليف، تمام؟ قال وأما الاستصحاب المشهور الذي هو ثبوت أمر في الزمن الثاني الفقهاء، غير الاستصحاب الأولان. الاستصحاب الأول هو استصحاب الحال عند عدم الدليل الشرعي، لكن لا، يقولوا في استصحاب آخر. الاستصحاب الآخر ده هو حجة عند الشافعية وليس بحجة عند الحنفية. قال فلا زكاة عندنا في 20 دينارا ناقصة تروج رواج الكاملة بالاستصحاب. بالإيه؟ بالاستصحاب. بمعنى إيه؟ بمعنى مثلا إن في الزمان الأول كان من ملك 20 دينارا، من ملك 20 دينارا ذهب يؤدي عليها زكاة، تمام؟ طيب لو في الزمن اللي بعده الناس شافوا ان 20 دينار دي اصبحت ثروة كبيرة ومحدش يقدر عليها، فاما عملوا حاجة اسمها فلوس، فدخلوا في الدينار بعض نحاس، ودخلوا في الدينار بعض فضة، دخلوا في الدينار بعض حديد، فليست خالصة وانما هي الان مغشوشة. صحيح؟ فمسمها برضك 20 دينارا في الزمان الثاني، فهل في أصبح لها اسمها إيه؟ برضك 20 دينارا. هي اسمها ايه؟ 20 دينار. فهل فيها زكاة كذلك؟ هل فيها زكاة؟ تمام؟ فيقول لك لا، ليس فيها زكاة. طب لماذا؟ ان الزمان الاول 20 دينار ذهبا خالص، وفي الزمان الثاني هي 20 دينارا لكن ها ليست ايه؟ ليست ذهبا خالص. الحنفية يقولوا لا، هي 20 دينارا فتجب فيها زكاة. تمام؟ طيب اخذوها من، طيب اخذوها منين؟ من ان هي 20 دينارا في العرف. تمام؟ وتروج رواج 20 الكاملة، اذا فيجب فيها زكاة لان النص ورد فيها. طب واحنا بصينا لايه؟ لاستصحاب الاصل. استصحاب الاصل اللي هو ايه؟ كيف كانت 20 دينارا ايام ان نزل فيها هذا الكلام من النبي عليه الصلاة والسلام، كانت 20 دينارا خالصة. فنحن نقول ايه؟ تظل دائما هكذا. ان كانت 20 دينارا خالصة، ان كانت 20 دينارا خالصة تجب فيها الزكاة، وان كانت 20 دينارا وليست خالصة يبقى لا تجب فيها زكاة. ولذلك قال هو حجة عندنا دون الحنفية. يبقى في عندي حاجة اسمها استصحاب الاصل، وعندي حاجة اسمها استصحاب الاصل لحكم كان في الزمن الاول للزمن الثاني. الاول للزمن الثاني. وفي استصحاب الاصل اللي هو الاصل قبل الشريعة. الاصل قبل الايه؟ الشريعة. ان انا ذمتي بريئة من كل شيء الا ما كلفني به الشرع، فلا توجب علي الا ما اوجبه الايه؟ الا ما اوجبه الشرع.
ترجيحات المحل هي ترجيحات المذهب؟
اه هي ترجيحات المذهب، والعمل كله في كتاب الورقات وشروحه المشهورة عند الشافعية هي ترجيحات الشافعية. ولذلك تجد بعض الناس عامل حنبلة لمذهب الورقات. تمام؟ يعني يخالف هذه الترجيحات. وفيه عندنا في مذهب الحنابلة كمان نظم الورقات للعمريطي، لأنه نظم الورقات على مذهب الشافعية وهو شافعي، فقال لعمل حنبلة نظم الورقات، يعني أبدل فيه الورقات أو نظم الورقات بهذه الطريقة على المذهب، فيقوم يعمل إيه؟ فيقوم لا يختلط عليه الأمر فقط.
الحطاب شرح مثلا على مذهب،
الحطاب شرحه على مذهب المالكي في قرة العين، يعني يذكر ما ذكره المحلي ويخالف. نعم، في قرة العين. نعم. تعارض الأدلة. قال وأما الأدلة فيقدم الجلي منها على الخفي. هي دي بقى القسم الثاني من أقسام أصول الفقه. كنا أقسام الفقه بينقسم إلى 3 أقسام رئيسية. القسم الأول هو الأدلة، قلنا أدلة متفق عليها وأدلة مختلف فيها وذكرنا هذا الكلام. هذا هو القسم الأول. بعد ما انتهى القسم الأول بدأ في القسم الثاني، وهو كيفية الاستدلال بهذه الأدلة. كيف أعمل؟ وجدت الأدلة بين يدي، ماذا أعمل؟ كيف أستدل بها؟ هذا هو الباب الثاني. بهذه الأدلة كيف أعمل؟ وجدت الأدلة بين يدي، ماذا أعمل؟ كيف أستدل بها؟ هذا هو الباب الثاني. الباب الثالث الذي بعده هو المستدل، يعني المفتي أو المجتهد الذي سيستعمل هذه الأدلة بهذه الكيفية. هنا كيفية الاستدلال، تعارض الأدلة. إذا حصل تعارض بين الأدلة، طبعا قلنا قبل ذلك أن التعارض إنما هو تعارض ظاهري في نظري أنا، ممكن إنسان غيري ينظر للأدلة ولا يراها متعارض، وممكن ما أراه أنا متعارضا أعرضه على واحد فيفكني الإشكال فيصبح عندي ليس بمتعارض. الحقيقة لا يمكن أن يتعارض نص في القرآن الكريم مع نص آخر في القرآن الكريم، ولا حديث مع حديث، ولا آية مع حديث، لأنه كل وحي من عند الله. لكن إذا وجد عندي دليل أقدم أنا دليل وأقدمه على أي أساس، فبديك القاعدة أهو. قال وأما الأدلة فيقدم الجلي منها على الخفي. دليل جلي ظاهر ودليل خفي، أقدم إيه؟ أقدم الجلي، ده إذا تعارضا بكل حال ما أمكنش الجمع بينهم. قال وذلك كالظاهر والمؤول. الظاهر اللي هو ايه المعنى الراجح، والمؤول المعنى البعيد المرجوح. اما اجي اقدم الايه، اقدم الظاهر على المؤول. قال فيقدم اللفظ في معناه الحقيقي على معناه المجازي، كمثل مثلا رأيت أسدا، حملها هنا على الحيوان أولى من حملها على الرجل الشجاع. قال والموجب للعلم على الموجب للظن، الدليل الموجب للعلم اللي هو الدليل المتواتر، تمام، على الموجب ذلك كالمتواتر والآحاد، فيقدم الأول إلا أن يكون عاما فيخص بالثاني، كما تقدم من تخصيص الكتاب بالسنة. إذا كان عندي دليل عام متواتر ودليل خاص آحاد، يجوز أن أنا في الحالة دي أعمل العام الخاص في العام أخصصه، تمام، زي ما تكلمنا في مسألة التخصيص. قال والنطق من كتاب أو سنة على القياس الجلي، نقدم الآية على القياس ونقدم الحديث على القياس، يبقى القياس يأتي في المرتبة التي بعد القرآن والسنة لا يتقدم. عندي قياس كدليل وعندي آية صريحة أو حديث، أقدم الآية أقدم الحديث. قال إلا أن يكون النطق عاما فيخص بالقياس، كما تقدم لما قلنا أن العبد الزاني يأخذ 50 جلدة، تمام، رغم أن القرآن بيقول الزانية والزاني فاجلدوا كل واحد منهما 100 جلدة، قلنا لأنه هو قياسا على الأمة في مسألة العبودية الاثنين، فهي خدت 50 فهو رخر يأخذ 50، ينص في الحد. يبقى هنا القياس خصص الإيه، خصص العام، خصص الآية. قال والقياس الجلي على الخفي، وذلك قياس العلة على قياس الشبه. لو تعارض عندي قياس علة وقياس شبه، أقدم قياس العلة. احنا قلنا ان قياس العلة ايه، ها، قياس العلة موجب للحكم، اما قياس الشبه يشبه اصلين، بعدين بنقيس هل هو ده اكتر شبها بالاصل ده او بالاصل التاني. قال فان وجد في النطق من كتاب او سنة ما يغير الاصل، هنا كأن في حتة، لا خلاص ممكن ويقدم الدليل فإن وجد في النطق من كتاب أو سنة ما يغير الأصل، أي العدم الأصلي الذي يعبر عن استصحابه باستصحاب الحال، فواضح أنه يعمل بالنطق. ورد عندي آية من القرآن توجب شيئا، حديث من الأحاديث يستحب شيئا، ما تقولش الأصل عدم تعلق ذمة المكلف بشيء، لا، طب ما هو ورد الدليل فخلاص واجب يعمل. فالنطق من الكتاب أو السنة تعارض مع الأصل وهو عدم التكليف، خلاص ورد التكليف في القرآن أو السنة، يبقى النطق يقدم على الاستصحاب، تمام. فكأني هنا كلمة وهي ويقدم النطق على الاستصحاب، فكأني هنا كلمة وهي ويقدم النطق على الاستصحاب. قال وإلا لم يوجد ذلك، يعني لم يوجد دليل من الكتاب، لم يوجد دليل من السنة، فيستصحب الحال، أي العدم الأصلي، فيعمل به، بمعنى أن المجتهد يبحث في أدلة الكتاب والسنة، هل يجب كذا في القرآن؟ لا، في السنة لا، قل خلاص لا يجب، يبقى العدم الأصل، يبقى معناها استصحاب الحال وهي براءة الذمة، أن الأصل أنه لا يجب عليك شيء، تمام؟ طيب نتوقف هنا، وصل اللهم على نبينا محمد، والحمد لله رب العالمين.